بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 27 من دروس كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بشرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، والمسمى بالشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه الشيخ الإسلام محمد. وصلنا معكم أيها الإخوة عند الباب 26، باب ما جاء في النشرة. أيها الإخوة، سميت النشرة بذلك لأنه ينشر بها عنه، أي عن المسحور، ما خامره من الداء، أي يكشف عنه ويزال. وكونها من عمل الشيطان، لأن أهل الجاهلية كانوا ينشرون عن المسحور بأنواع من السحر، أي يزيلون عنه السحر الذي أصابه بسحر مثله، وما أصابه من استخدامات شيطانية. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. وللبخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عنه امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريد به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن مسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله شارحا لهذا الباب: تعريف النشرة هي حل السحر عن المسحور، وقد اختلفت أقوال السلف فيها، أي في النشرة، أي في حكمها. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان، أي أنها لا تجوز. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود إلى آخره. فكلام السلف، يقول الشيخ النجمي رحمه الله، فكلام السلف مختلف كما ترى. منهم من أباح النشرة، أي أجازها، ومنهم من منعها، أي أنها محرمة. فيحمل قول من أباحها على جواز التنشير عنه، أي عن المسحور، بالأدوية، أي مثل كحبة السوداء أو العسل أو نحو ذلك. فيحمل قول من أباحها على جواز التنشير عنه بالأدوية والرقى، أي الرقى الشرعية، والدعوات، أي الدعوات الشرعية. ويحمل قول من منع على التنشير بالسحر، أي إزالة السحر بسحر مثله، هذا هو الممنوع. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: لا يحل السحر إلا ساحر، أي لا يزيل السحر عن مسحور إلا ساحر. قال شيخنا النجم رحمه الله: فهذه هي الخلاصة كما قال ابن القيم رحمه الله: إن كانت بالسحر، أي إزالة السحر عن مسحور بسحر مثله، فهي غير جائزة. وإن كانت النشرة بالدعوات والرقى والأدوية فهي جائزة، أي النشرة. إذن يقول الشيخ: إذن الذي يترجح لي أنه لا يجوز التنشير عن المسحور بحل السحر من قبل الساحر. قال الشيخ: لأن الله عز وجل لا يحرم شيئا وهو إتيان السحرة لإزالة السحر عنهم، إن الله عز وجل لا يحرم شيئا ويجعل إلى أهله حاجة، أي لا، الله عز وجل حرم السحر وحرم إتيان من يستخدم السحر. وكيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، وليس هناك أعظم حرمة من السحر بالله عز وجل. وكذلك إتيان السحرة لا يجوز، فالله تعالى حرم إتيان الكهان والمنجمين والسحرة، وكما في الأحاديث من أتى كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أو من أتاه وصدقه لم تقبل له، من أتاه ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد وهو القرآن، أي خرج من الملة. قال الشيخ: والقول بإتيانهم أي إتيان السحرة والكهان والمنجمين لحل السحر أي إزالة السحر مضاد لذلك، أي مضاد لكون الله عز وجل حرم السحر، فلا يجوز إتيان السحرة. وفي إتيان السحرة لهذا الغرض أي لإزالة السحر أو استخدام السحر بسحر لإزالة سحر آخر، وفي إتيان السحرة لهذا الغرض تشجيع لهم وإقرار لباطلهم، أي عانة لهم على أنهم يداوون الناس بالحرام، وهو والسحر أعظم أنواع الحرام. ثم قال الشيخ: في هذا القول فتح باب، أي باب فتح باب جواز إتيان السحرة لإزالة السحر عنهم بسحر مثله، في هذا القول فتح باب لمن خف دينه وضعف إيمانه، فإنه سيأتيهم للإفادة، أي سإنهم أين سيأتيهم، أو إما أن يأتي السحر أو يؤتى إليه، فإنه سيأتيهم للإفادة إفادة الناس وعلاجهم، ويزعم أنه للإصلاح، وهو ليس كذلك، بل هو هدم لعقيدة التوحيد، لأنه يناقض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تحريم إتيان السحرة والكهنة والمنجمين في ادعاء علم الغيب واستخدام السحر وإزالة الضرر عن الآخرين بأسعار مثله. هذا ما يتعلق بهذا الباب. الباب الذي بعده باب ما جاء في التطير. التطير هو مصدر تطير، وهو التشاؤم، التطير بمعنى التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع، وهنا يعني التشاؤم بشيء مرئي كالطيور كالغربان ونحو ذلك، فإن أهل الجاهلية كانوا يتشاؤمون بعض الأشخاص أو بعض الطيور، كما سيأتي الحديث عن ذلك. قال الإمام محمد عبد الوهاب في باب ما جاء في التطير: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله تعالى: قالوا طائركم معكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. أخرجاه زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال. قالوا: وما الفال؟ قال: الكلمة الطيبة. عكس التطير التفاؤل. ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر، وهو أصح من قولنا عن عقبة بن عامر، كما قال ذلك بعض المحققين من طلبة العلم. قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفال، ولا تردوا مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره يقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولا يعني يجد في نفسه شيء من التطير، ولكن الله يذيبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ويحمد من حديث ابن عمر: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ أي الوقوع في التطير
والعياذ بالله فما كفرت ذلك. قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وينبغي أيها الإخوة أن نحفظ مثل هذا الحديث النبوي، لأنه سبب من أسباب التفاؤل وسبب من أسباب التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمور إلى الله، وأنه ما كتبه الله على الإنسان لابد أن يكون. ولو من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني يكون فعلا أن الإنسان متشائم إذا كان يريد أن يذهب إلى مكان فترك ذلك المكان من أجل أنه رأى طائر أو رأى إنسان أو شيء آخر أو سمع صوت بومة أو نحو ذلك فترك الذهاب إلى ذلك المكان ورجع. فكونه يرجع الإنسان هذا يدل على التطير، وكونه يستمر في قضاء حاجته ويتوكل على الله ويترك مثل هذه الأوهام هذا يدل على توحيده وتفاؤله واعتماده على الله. وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال الشيخون أحمد بن حنجمي رحمه الله: أولا تعرف الطيرة. الطيرة تشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع والأزمنة. تشاؤم بالطيور كالغربان، والأسماء يعني أسماء كريهة مثلا، والألفاظ وبعض الملفوظات والبقاع والأزمنة ونحو ذلك. حكمها حكم الطيرة حرام، بل هي شرك، لأن الشرع نهى عن التطير وذم المتطيرين. ثالثا، هل يستثنى من الطيرة شيء من جوازها؟ يعني هل بقي شيء من جواز نوع من أنواع الطيرة؟ الجواب: لا يستثنى من الطيرة التي هي التشاؤم، لا يستثنى منها شيء، بل كلها حرام، سواء كان بالطيور أو في الأسماء أو في الألفاظ أو في البقاع أو في الأزمنة أو غير ذلك. أما قوله: يعجبني الفال، فالفال هو التفاؤل بالخير وبكون ويكون بالكلمة الحسنة أو بالاسم الحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه سهيل بن عمر يوم الحديبية للمفاوضة والصلح، قال: لقد سهل لكم من أمركم. وما وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الكلمة الحسنة ويعجبه الحسن ويعجبه الاسم الحسن ويعجبه الاسم الحسن. رابعا، قول الله عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. الطائر هو ما طار لك، أي ما خرج لك، وكتب أنه يقع لك وعليك، لأن الله قد كتب أعمال العباد وأفعالهم وأقوالهم وما هو صائر لهم أو عليهم في اللوح المحفوظ، وهو عند الله في الذكر الحكيم. وما هو صائر لهم أو عليهم في اللوح المحفوظ، والمعنى هنا والله أعلم أن المقصود بذلك ما كتب لهم أو عليهم هو عند الله عز وجل في الذكر الحكيم واللوح المحفوظ. يعني أنكم لا تتشابهون أيها الناس لا بالأسماء ولا بالطيور ولا نحو ذلك، لأن الله عز وجل قد كتب المكروهات كما كتب المحبوبات في اللوح المحفوظ. وقوله عز وجل: قال وطائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ما كتب لكم أو عليكم وما أصابكم في من ذلك فهو بسبب كسبكم. أين ذكرتم؟ يعني لما ذكرتم وعظتم تطيرتم بالمذكر والواعظ هو موسى عليه السلام. ألا إنما قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. والواعظ تطيرتم بالمذكر والواعظ بل أنتم قوم مسرفون، أي بالذنوب والمعاصي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أي أنا لست مشركا حتى أعتقد أن المرض يعدي بنفسه أو أن الطيارة من غراب ونحوه يؤثر على من رآه.
ولا هامة وهي البومة، وهي نوع من أنواع الطيور يتشاوم بها أهل الجاهلية، ولا سفر أي شال سفر، بمعنى أن لا لا يحرم علي نفس الزواج مثلا في شهر سفر، ولا السفر في شهر سفر، بل أسافر إذا احتجت إلى ذلك سواء في سفر أو في غيره، لأني متوكل على الله. والحديث السابق خرجاه وزاد عليه مسلم: ولا نوء ولا غول. قوله: لا عدوى، إلى عدوى تعدي بنفسها. فالمرض لا يعدي بنفسه، وإنما من أراد الله عز وجل أن ينتقل إليه المرض انتقل. ولو كان المرض يعدي بنفسه لما حصل يعني تمريض للمرضى، ولو كان يعدي بنفسه لانتقل المرض إلى الطبيب وإلى الممرضين والممرضات، ولكن ذلك بأمر الله عز وجل. قوله: ولا طيرة، هذا نفي للطيرة المحرمة، أي أن التشاؤم بالطير لا أثر له، أي لا تأثير له، سواء أتاك ناطحا أو بارحا، أو من اليمين إلى اليسار، أو من اليسار إلى اليمين، فذلك ليس له تأثير في القدر، وكذلك ليس له تأثير على وقوع المصائب والأحزان، وإنما القدر بيد الله، والذي يجري الأقدار كما يشاء بخير أو شر، كلها بقدر الله. فهذا نفي للطيرة التي كان أهل الجاهلية يعتقدونها. قوله: ولا هامة، الهامة هي ما كان يعتقد أهل الجاهلية أن من قتل ظلما تتحول نفسه هامة، أو شيء يطلب بالثار. فالنص هنا للهامة بمعنى أنها شيء يتصوره أهل الجاهلية، وهو شيء لا حقيقة له، قيل أنها البومة كما تقدم الحديث عن ذلك. كذلك قوله: ولا سفر، أي فإن أهل الجاهلية كانوا يتشائمون بشهر سفر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهر لا شغل فيه، بل هو كسائر الشهور. وقد كان أناس أيضا يتشائمون ببعض الأيام كيوم الأربعاء من آخر كل شهر، ويسمونه ربيعا لم يدر، ويعتقدون فيه أنه يوم نحس مستمر، ويقولون بأن يوم الأربعاء من آخر كل شهر هو اليوم الذي سلط الله فيه الريح على عاد، فيتشائمون لذلك. قوله: زاد مسلم: ولا نوى ولا غول، يعني أن النوى ليس هو الذي يتخلف عن الإتيان المضطرد، أو يأتي المطر به، ولكن الله هو الذي يأتي به. إذن قوله: زاد مسلم: ولا نوى ولا غول، يعني أن النوى ليس هو الذي يتخلف عن الإتيان بالمطر أو يأتي المطر به، ولكن الله هو الذي يأتي به. الغول هو ما يتراءى للإنسان في ظلمة الليل ويظل المسافرين، والغول هو نوع من الجن. الغول ما يتراءى للإنسان في ظلمة الليل ويظل المسافرين، وتارة يكون مصعوبا بالسعالي. والغول هو نوع من الشياطين تقع للمسافر تظلله في الليل، لكن ورد في الحديث: فإذا تغولت بكم الغيلان فبادروا بالأذان، لأن الأذان يطرد الشياطين. وذلك جاء في الحديث: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان له ضرط، حتى إذا ما انتهى من الأذان أتى ووسوس للمصلين المنتظرين للصلاة ما بين الأذان والإقامة، حتى إذا ما أقام الصلاة أدبر وله ضراط. ولهما عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفال. قالوا: وما الفال؟ قال: الكلمة الطيبة. فليس كل الفال هو الكلمة الطيبة، بل بعض الأسماء وبعض الألفاظ وبعض الأمكنة وبعض الأزمنة يتسبب الفال. التفاؤل أي توقع شيء طيب، والشوم توقع مكروه. قالوا: وما الفال؟ قال: الكلمة الطيبة، ومعنى ذلك لا عدوى تعدي بنفسها، وليس للطيرة تأثير في واقع العبد إلا فيما يجد بنفسه. وقد وردت العدوى في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجلبها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، أي أن الله عز وجل هو الذي ينفع ويضر، لا وليس أحد غيره. والحديث السابق متفق على. المهم أن هذه الأحاديث، يقول الشيخ النجمي رحمه الله، المهم أن هذه الأحاديث التي ورد فيها النهي عن العدوى والطيرة والهامة والصبر هي علاج من الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم لما قد تأصل في نفوس المشركين من العقائد السيئة، فإذا أسلموا بقي شيء من تلك العقائد، فعالجها الشارع الحكيم ببيان أنها اعتقادات وهمية وأنها لا تأثير لها بنفسها، وإنما المؤثر هو الله، فنفى وقوعها استقلالا، وأرشد إلى علاجها بقوله: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل. قال الشيخ النجمي رحمه الله: فهذا علاج لما يقع في النفوس من التشاؤم والخوف من المستقبل، فإذا وجد الإنسان في نفسه فليقل ذلكم الخوف، فليقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت. قد بين في حديث ابن عمر: وأن من ردته الطير عن حاجته فقد أشرك، أي وقع في الشرك. فإذا خرج العبد في سفر فقابله غراب يصيح أو ثعلب أو بومة أو ما أشبه ذلك، فرجع عن حاجته فتطير بهذا الطير، فإنه يعتبر قد أشرك. ويؤخذ من هذا أن ما يقع في القلب الأول مرة أنه لا يؤثر إذا قابله الإنسان بالتوكل، إذا قابله الإنسان بالتوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه واعتقاد أن هذه المخلوقات الضعيفة لا تأثير لها في قدر الله، لا تأثير لها في القدر، ولا علم لها بما يضر أو ينفع. قال الشاعر: بربك ما تدري الطوارق بالحسى، ولا زاجرات الطير ما الله صانع. قال الشيخ النجمي رحمه الله: فالمؤمن يعتمد على الله ويتوكل عليه، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، لما تحب وترضى، وجنبنا مضلات الفتن يا رب العالمين. هذا ما أحببنا بيانه في هذا الدرس. الله نسأل لنا ولكم هداية والتوفيق وصلاح الحال والمآب والمآل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.